مجتهدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب في كيفية النهوض من السجود إلى الركعة الثانية، يعني النهوض من السجدة الثانية ثم القيام إلى الركعة التي تليها، وهي هنا ركعة وتر، يعني إما الأولى وإما الثالثة، لأن الثانية معلوم أنه يعقبها جلسة التشهد، والثالثة كذلك إذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب فإنه يعقبها أيضا جلسة التشهد الأخير، وإن كانت رابعة فأيضا معلوم أنها يعقبها التشهد الأخير. وإنما المراد هنا بالنهوض من السجدة الثانية في الركعة الأولى، أو السجدة الثانية من الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية، هذا هو المقصود بهذه الترجمة. فقال باب كيف النهوض إلى الثانية، يعني من السجود، أو أيضا النهوض من بعد التشهد، وهذا سيأتي، إلى الركعة التي تليه، وأيضا ما جاء في جلسة الاستراحة، وهذه جلسة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، غير أن أهل العلم اختلفوا هل فعلها لما كبر أو لعلة به، أو أنها فعلها دلالة على مشروعيتها واستحبابها، وسيأتي الكلام عليها وبيان كيفيتها وبيان موطنها. فقال باب كيف النهوض إلى الثانية، يعني من بعد الركعة الأولى وسجدتها الثانية لينهض إلى الركعة الثانية، وما جاء في جلسة الاستراحة. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاف عن أبطيه، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، رواه أبو داود. هذه كيفية ظاهرة في السجود وفي النهوض من بعد السجود إلى القيام. أما هيئة السجود وكيفيته فسبق توضيح ذلك، وبخاصة أن الحديث هنا أشار إلى الهوي من الركوع إلى السجود، وهذا أيضا قد سبق بيانه وإيراد خلاف أهل العلم، هل إذا سجد إذا هوى من الركوع إلى السجود هل يقدم ركبتيه أو يقدم يديه، وذكرنا الراجح في ذلك، وأنه يقدم ركبتيه قبل يديه، وإن ورد في ذلك حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الحديثين صحيحان أو صحيح، أولهما حديث وائل بن حجر أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه ثم يديه، وإذا نهض رفع يديه ثم ركبتيه، وقد سبق هذا، وهذا حديث صحيح في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتي أو ثم ركبتي أو كما ورد. والحديثان كما سبق تفصيل القول فيهما كانت مجال خلاف كبير وواسع وعريض بين أهل العلم في محاولة للتوفيق بين الحديثين، إذ ظاهرهما التعارض، يعني ظاهرهما التعارض في نظر المجتهد كما هو معلوم، فإن أهل العلم يقطعون جزما بأنه لا تعارض في أحكام الشارع البتة، وإنما التعارض يكون في فهم المجتهد، وإلا لا يتصور أبدا أن تتعارض أحكام الشريعة، وإنما إما أن يكون خلل في النقل، وإما أن يكون خطأ في فهم المجتهد، ومعلوم أن البشر يرد عليهم الخطأ، علماء كانوا أو غير علماء. ومن هنا فإن باب التعارض والترجيح في مباحث أصول الفقه باب واسع ومعلوم ودقيق أيضا، وبين أهل العلم فيه قواعد ما ظاهره التعارض وكيف يكون التوفيق بين ذلك، وهل يكون ترجيح أو توقف أو نحو ذلك، لكن كل الذي قرروه أنه لا تعارض حقيقي بين أحكام الشريعة، وإنما التعارض يكون في فهم المجتهد وفي ما يظهر للمجتهد. ومن هنا يحرص كثير من العلم في هذا الباب أن يوفقوا بين النصوص التي ظاهرها التعارض، إما من حيث الفهم والألفاظ والمعاني، إما بالرجوع إلى قواعد شرعية أخرى وأحكام شرعية، وإما بالرجوع إلى اللغة، أو بالنظر كذلك أيضا في الأسانيد من حيث قوة ثبوت أحدها دون الآخر أو أحده أرجح من الآخر، وقد تتساوى فيتوقف المجتهد بحيث أنه لا يرجح بين هذا وهذا لتعارض الأدلة عنده، ولم يتوصل إلى ما يجعل هذا راجحا عنده دون ذاك. ومن معترك الأقران هذان الحديثان، حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة اللذان سبق الحديث فيهما. وكنا ملنا إلى حديث إلى الأخذ بحديث وائل بن حجر من أنه يقدم ركبتيه ثم يديه، وأشرنا إلى كلام ابن القيم رحمه الله في حديث أبي هريرة، وأنه قال إن في الحديث قلبا، وأنه تقديم الركبتين ثم اليدين، وأورد في ذلك رواية تؤيد هذا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة رواها في مصنفه، وأيضا أن لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، البعير يقدم يديه أولا، وهكذا. فكان لأهل العلم في هذا يعني محاولة للتوفيق بين الحديثين. وعلى كل حال كل الأمر هنا لا يعدو أن يكون سنة، يعني على معنى أنه لو قدم يديه أو ركبتيه في الهوي من الركوع إلى السجود فالأمر في هذا واسع، وإنما كان خلاف أهل العلم في أيهم في أيهما أولى وفيما هو المستحب. أما ليس هناك هيئة لازمة وواجبة بحيث يتحتم على المكلف أن يأتي بها، وإنما إذا تيسر له وكان عنده من القوة وعنده من القدرة أن يقدم ركبتيه في النزول ثم يديه فهذا هو السنة، وإن لم يتمكن فإما لكبر وإما لمرض وإما لتعب فله أن يقدم يديه أولا ثم ركبتيه، فالأمر في هذا واسع على ما سبق تفصيله. وحديث وائل بن حجر هنا الذي في هذا الباب يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، فهذا يؤيد ما ذكرنا، وهو وجه من أو رواية من الحديث السابق من حديث وائل حينما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد، فيقول وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن أبي طيب. أيضا هذا بيان لهيئة السجود، وسبق تفصيلها كذلك، سبق التفصيل كيف يسجد، وقلنا إنه يسجد على سبعة أعظم أو سبعة أعضاء أو سبعة آراب كما مر معنا، وهذه السبعة هي الجبهة والأنف، وهذه عضو واحد، واليدان والركبتان وأطراف القدمين، ويجعل أصابعه أيضا مستقبلة القبلة ما أمكن، فهذه هي آيات السجود، يسجد على يديه وركبتيه وأطراف قدميه وجبهته وأنفه، ويجافي أيضا عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه بحيث لا يجعلهما ملتصقتين، وهذا هو المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله. فيجافي يعني يباعد عند السجود، يباعد عضديه عن جنبيه، وكذلك أيضا بطنه يبعده عن فخذيه في أثناء السجود، ويمكن جبهته وأنفه من الأرض، ولا يقتصر على أحدهما خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، وإنما يجعلهما جميعا الجبهة والأنف لاصقين في الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومكن جبهتك وأنفك. لكن لو حصل على الإنسان مشقة بل قد شكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة أن يعتمدوا على أيديهم ويجافوا العضد عن الجنبين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا بالركب، استعينوا بالركب، مما يدل على أن هذا مستحب وأنه ليس بلازم. ومعنى استعينوا بالركب على معنى أنك إذا سجدت لا مانع أن تضع المرفق معتمدا على الركبة، فإن هذا يعني يجعل التحمل أكثر بحيث أنه لا يكون لك ثقل شديد على اليدين في حال العجز أو في حال التعب، فلا مانع أن تضع مرفقيك على ركبتيك أثناء السجود من أجل التخفيف من الحمل الذي قد يقع على اليد المرفقين أو على الراحتين، الذي يقع على الراحتين. وقلنا أيضا كذلك إن الأصل في هذا أن يستوي الرجل والمرأة، على معنى أن المرأة أيضا تجافي عضديها عن جنبيها وكذلك بطنها عن فخذيها، وإن ذكر بعض أهل العلم أنها تتضام ولا تجافي، قالوا لأنه أبلغ في الستر، لكن لا يبدو هذا ظاهرا، وبخاصة أن المرأة تستر نفسها بجلبابها كما هو معلوم، ويكون جلبابها ساترا سابغا مغطيا لجميع بدنها بحيث لا يظهر منها تجسيم أو يظهر منها ما يدعو إلى الفتنة، فإذا كان ذلك متوفرا فحينئذ لا مانع أن تجافي كما يجافي الرجل. قال فلما سجد وضع جبهته بين كفيه، وقلنا أيضا إن وضع اليدين أثناء السجود يكون محاذيا للمنكبين، يكون محاذيا للمنكبين كما هو في حال الرفع عند التكبير وهو قائم، يكون محاذيا أيضا لمنكبيه أو محاذيا لأذنيه أو بينهما، وكذلك أيضا في حال السجود، وهذا معنى قوله وفلما سجد وضع جبهته بين كفيه، على معنى ليس بينهما، على معنى أن اليدين لصيقتين للجبهة أو لصيقتين للوجه، لا، إنما المراد أنه وضع بينهما، ويفسر ذلك على الحالة الأخرى التي صرحت بأنه يضعهما محاليا لمنكبيه كما مر. قال فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن أبي طيه، وجافى عن أبي طيه كما قلنا المجافى هنا بمعنى المباعدة، ومنه الجفاء، فلان فيه جفاء أو حصل بين فلان وفلان جفاء، يعني تباعد. فالمراد بالجفاء هنا التباعد، على معنى أن يبعد أو أن يباعد بين عضديه وجنبيه، كما أنه يباعد كذلك أيضا بطنه عن فخذيه. قال وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. هذا هو الشاهد للترجمة، هذا هو الشاهد، وهو قوله وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، يعني أنه إذا قام لا يعتمد على يديه ثم يقوم، وإنما يقوم معتمد على ركبتيه ويضع يديه هكذا ثم يقوم. هذا هو الهيئة المستحبة، لا أنه مثلا يضع يديه على الأرض ثم يرفع عجزه ثم يقوم، لا، إنما يرفع ركبتيه ثم يضع يديه على ركبتيه ثم ينهض. وهذه عادة تحتاج إلى قوة، فإذا كان الإنسان عنده من القوة صحة وشبابا ويستطيع أن يعمل هذا فهذا أولى، وإن لم يستطع فالأمر في هذا واسع، إن لم يستطع فالأمر في هذا واسع، كما لو اعتمد على يديه ثم رفع عجزه ثم قام فله ذلك، بل حتى لو اعتمد على عصا أو نحو ذلك فله ذلك أيضا ما دام أنه عاجز. لكن هذه الهيئة على طريق الاستحباب وطريق السنية. قال وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، يعني وضع يديه على فخذيه ثم نهض. نعم.
وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه.
هذا حديث في جلسة الاستراحة، ما هو حديث مالك بن الحويرث، وهو حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه. ومعلوم أن مصطلح الجماعة في مراد المصنف رحمه الله هو البخاري، الجماعة كلهم من غير مستثنين أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، هذا هم هؤلاء هم الجماعة في مصطلح المصنف، وأدخل معهم معلوم الإمام أحمد. فهو يقول هنا رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه، يعني أن الحديث عند أحمد في مسنده، وعند البخاري في صحيحه، وعند أبي داود في سننه، وعند الترمذي في سننه كذلك، وعند النسائي أيضا في سننه. والحديث أيضا مخرج في كتب أخرى من كتب السنة المعروفة. وفي هذا الحديث يقول مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. المراد بالوتر كما قلنا هو حينما يكون في الركعة الأولى أو في الركعة الثالثة، هذه الأوتار، الأوتار في الصلوات هي الأولى والثالثة، لأن الوتر المراد به العدد غير الزوجي كالواحد والثلاثة والخمسة والسبعة إلى آخره، والأعداد الشفع أو الزوجية هي الاثنين والأربعة والستة إلى آخره. فمالك هنا
يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته. إذا كان في وتر من صلاته يعني في قيامه من ركعة وترية، والركعات الوترية هي الأولى والثالثة، وقد تكون الخامسة إذا كان يصلي من الليل، قد تكون السابعة وقد تكون التاسعة، أنه قد يصليها متصلة في صلاة الليل، وإن كان الأولى في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى. أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. معنى ذلك أو صفة جلسة الاستراحة على ما في هذا الحديث هو أنه إذا قام من الركعة الأولى يعني من السجدة الثانية في الركعة الأولى قبل أن يقوم قائما يجلس كجلوسه بين السجدتين، يجلس كجلوسه بين السجدتين جلسة خفيفة جدا، حتى إنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيها شيئا، أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيها شيئا. ومن هنا يعني أنكرها بعض أهل العلم، قال إنها يعني إما لثبوتها إما لأنه كان تعبا في النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لما كبر كان يعمل هذا، فكانه يريد أن يقول إن هذا شيء خاص به لظرف خاص، لأن كل من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة أبدا، ولم تذكر إلا في حديث مالك، وحديث مالك صحيح، حديث مالك صحيح، ومالك هو الذي روى حديث إذا صلوا كما رأيتموني أصلي. مالك بن الحويرث هو الذي روى حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو الذي نقل هذه، فهذا كله يؤكد صحة النقل فيها وصحة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. فهيئتها كما قلنا هو أن الإنسان إذا نهض من ركعة من الركعة الأولى، إذا نهض من السجدة الثانية في الركعة الأولى أو من السجدة الثانية في الركعة الثالثة يعني في 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 الركعة الوترية يجلس كجلوسه بين السجدتين جلسة خفيفة ثم ينهض، هذه اللي تسمى جلسة الاستراحة. وحديث مالك فيها، مالك بن الحويرث فيها حديث صحيح كما سمعت. غير أن الذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوها أبدا، ما نقلوا هذه الجلسة، لكن معلوم في قواعد الاستنباط وقواعد النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في مجال السنن، السنن قد ينقل بعض الصحابة ما لم ينقله الآخر، إما لأنه لم يرى أو لم يشاهد، أو لأنها مجال السنن يعني ليست بلازمة، فعدم ذكر صحابي آخر لا يؤثر على نقل الصحابي الآخر ما دام أن النقل وصل إلينا صحيحا، فأنه لم يذكرها فلان وقد ذكر لها فلان، فنحن علينا أن نأخذ بما ثبت، سواء ما دام أنها وصلت إلينا بطريق صحيح فليس باللازم أن ينقلها جميع الصحابة، وإنما يكفي أن تصل إلينا بطريق صحيح ولو عن طريق صحابي واحد. فمن هنا وبهذا يجاب عن القول بأنه لم ينقلها فلان أو لم يذكرها فلان أو لم يذكرها مثلا في حديث أبي هريرة المشهور في قصة المسيء صلاته كما مر معنا، وأنه من أقوى يعني أو من أظهر الأحاديث في الدلالة على واجبات الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجال التعليم يعلم ذلك المسيء صلاته، والذي قلنا إنه خلاد بن رافع، فيقال ما حينما قال له افعل ذلك في صلاتك كلها دل على لزوم ما علمه به، لكن قالوا لم يذكر جلسة الاستراحة، قال إن هذه من المستحبات، وأن ليس في صلاة المسيء كل شيء. نعم قد يقال ما كان فيه فهو لازم، لكن ما ليس فيه قد يكون الأعرابي أحسنه فلم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له فعل كذا، وإنما نبهه على ما وقع الخلل فيه أو ما أوقع الخلل فيه وما كان قد أتى به تاما، فلم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمعرفته له. بهذا كان يجاب عما لم يرد في حديث المسيء صلاته كما سبق في الجلسة الماضية. فهذه هي جلسة الاستراحة، وهذه هي كيفيتها، والحديث فيها أيضا صحيح كما رأيتم، لكنها ليست لازمة وليست بواجبة، وإنما قصار الأمر فيها أن يكون سنة، وهذا هو الذي يبدو، غير أنه لا ينبغي، وبخاصة يعني في مجال طلبة العلم والمشتغلين بالدعوة، إذا قابلوا أناسا قد يجهلون مثل هذا أن يعلموهم بطريقة حكيمة بحيث لا ينفروهم، لأنه لا تكاد يعني هذه السنة يعني تكون مشهورة بين المسلمين، عموم المسلمين، قد يكون لأن أغلب المذاهب الأربعة لا يقولون أو لم ترد في كتبهم النص على سنيتها، وقد يكون لهم عذرهم في ذلك، إما لأنه لم يبلغهم أو لأنه لم يترجح لديهم أو أنهم لم يروا أن الأمر يرقى إلى السنية. فمعلوم الاعتذارات في هذا بين أهل العلم وأهل الشأن في هذا، فلكن من رأى استحبابها وأراد أن يعملها فليعملها، وإذا أراد أن ينبه إليه غيرها إذا أراد أن ينبه إليها غيره فلينبه برفق، وليعلم أن الأمر سنة والأخذ بالسنة طيب، ولكن لا يترتب عليه شقاق أو نزاع أو شحناء أو تجهيل أو تضليل أو اتهام بعدم محبة السنة أو الأخذ بالسنة أو نحو ذلك، فإن هذا ليس من شأن أهل العلم ولا من شأن أهل الدعوة الذين يفقهون عن الله وعن رسوله ما قال سبحانه في حق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقوله أيضا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا ينبغي أن تكون مثل هذه السنن، وإن كان إفشاؤها في الناس معلوم أنها أمر مطلوب، لكن لا ينبغي أن يكون هذا محل نزاع وشقاق وتبديع وتضليل وتفسيق، فإن هذا ليس من شأن أهل الإسلام. وإذا ترتب على إنكار المنكر منكر أكبر منه، فمعلوم أنه يترك حتى يأتي وقت يكون فيه يؤدي الداعي إلى الله سبحانه وتعالى والقائم بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي ما يريد تأديته بطريقة تحفظ تماسك المسلمين وتحفظ المودة فيما بينهم. فهذه هي جلسة الاستراحة، واستحبابها أيضا ظاهر في هذا من حيث صحة حديثها، وعدم ذكرها في حديث أخرى لا يعني عدم ورودها أو لا يعني عدم ورودها، والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها حينما كبر نحو ذلك لا يحتاج إلى دليل، في الأصل في جميع أفعاله عليه الصلاة والسلام هي المشروعية.
باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعود ولا سكتة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، رواه مسلم.
هذا في بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على جميع الأفعال والأقوال في الركعة الأولى، والأصل أن الركعات الأخرى كالركعة الأولى، يعني ما فعله المصلي في الركعة الأولى يفعله في الركعة الثانية والثالثة والرابعة وفي سائر صلاته من حال القيام وحال الركوع والرفع من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وهكذا، غير أنه أشار في هذه الترجمة إلى أن هناك أمرا تفترق فيه الركعات كلها عن الركعة الأولى، على معنى أن ما أتى به في الركعة الأولى لا يأتي به في الركعة الثانية ولا الركعات التي بعدها. وهذا هو ما ترجم له بقوله: باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعود ولا سكتة. من غير تعود ولا سكتة، ذلك أنكم تعلمون وتذكرون أنه مر معنا في حديث أو في الكلام على الافتتاح السكوت كان يقول فيه هذا، وكذلك أيضا كان يقول يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد مر معنا أيضا الاستعاذة. لكن في الركعة الثانية لا يستعيذ ولا يسكت، وإنما حال ما يكبر يشرع في قراءة الفاتحة ويقرأ البسملة، يقرأ البسملة كما قلنا يقرأها سرا، ولو قرأها جهرا بالجهرية فالأمر في هذا واسع، والأولى الإسرار بالبسملة، الأولى الإسرار بالبسملة كما في حديث أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وكلهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نهض من الركعة الأولى وكبر في نهوضه يبدأ مباشرة بالقراءة، فيقرأ فيبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم ثم الفاتحة من غير السكوت ومن غير تعود، هذا هو المقصود بهذه الترجمة. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. طبعا المراد افتتح بالحمد لله رب العالمين يعني جهرا، وإلا البسملة تقرأ في الفاتحة كما أشرنا، البسملة تقرأ في الفاتحة في كل ركعة، لأنها إما أن نقول إنها آية من الفاتحة أو أنها آية في القرآن كله تبتدأ بها السور، آية واحدة تتكرر في مبتدأ كل سورة ما عدا سورة براءة، وعلى تفصيل سبق عن بيناه وذكرنا خلاف أهل العلم في البسملة من حيث كونها آية في كتاب الله أو وهذا لا خلاف فيه، ومن حيث إنها أيضا آية في كل سورة أو لا. أما أنها آية في سورة النمل كما ذكرنا فهذا لا خلاف فيه، وهذا محل إجماع في قوله سبحانه: إنه من إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية قطعا. لكن في مبتدأ السور هذا محل خلاف سبق بسطه فيما تقدم. فعلى كل حال إذا قام إذا نهض من الركعة الأولى أو من أي ركعة وشرع في الركعة التي بعدها فإنه يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يشرع بالحمد لله رب العالمين. هذا معنى هذا حديث: إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، يعني لم يسكت السكوت الذي كان في الركعة الأولى وكان يقرأ فيه دعاء الاستفتاح، هذا هو المقصود. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: كيف إذا أراد أحد أن ينتسب إلى دروس العلم علما بأن ثمة تكاليف وبخاصة تكاليف الكتب ولم أستطيع أن نستحصل على كل ما أريد من الكتب، وذكر أمثلة لهذه الكتب التي استحصل عليها. على كل حال معلوم أن أي طالب علم لا يمكن أن يحقق جميع ما يريد من الكتب، أو حتى لا يستطيع أن يحقق جميع ما يريد من, 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 من العلوم. فالعلوم أصنافها كثيرة وفنونها واسعة والكتب أيضا كثيرة وبخاصة في هذا العصر، فامتلأت المكتبات وامتلأت الكتب وانتشرت والمطابع يتدفق منها أنهار من هذه الكتب، فلا يمكن الإنسان يستحصل على جميع الكتب، وإنما على حسب ما يستطيع. وخير طريق لطلب العلم هو حفظ المتون والتقييد، التقييد على معنى أن تكتب، يكون معك كراس أو كراريس، فما تراه من فوائد وما تسمعه من شوارد وما تسمعه من أشياء ونتف ونكت فإنك تقيدها، فإن العلم بالتقييد وبالكتابة، وكما قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة أو كما قيل. فحقيقة طلب العلم تكون بالجد والاجتهاد والدأب والسهر والانصراف عن الشواغل قدر الإمكان. ويروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول لو اشتغلت ببصلة ما حللت مسألة، على معنى أنه ينبغي قدر الإمكان أن لا يشتغل بغير العلم، أو أن يفرغ نفسه أوقاتا معينة كبعد صلاة الصبح أو من الليل أو في أي وقت إذا كان له مشاغل كثيرة، فيجتهد فيها ويحفظ المتون المهمة في أصول العلوم، ويقيد ويطلع ويزاحم العلماء بالركب. وقبل ذلك وبعده خوف الله سبحانه وتعالى ومراقبته وتقواه وصلاح السريرة وعدم التطلع إلى أمور الدنيا، وأن لا يقصد به جاها ولا يقصد به علوا على أقران، وإنما يقصد به ما يوصله إلى الآخرة وإلى رضا ربه، وأن يعبد الله على بصيرة، وأن يهدي إخوانه أيضا الذين لم يوفقوا لتحصيل أو لم يعرفوا شيئا من الأحكام. تكون هذه مقاصده تكون هذه مقاصده وأغراضه، ولا يكون قصده شهادات أو قصده رفعة على أقران أو مماراة السفهاء ومجادلات العلماء، فإن هذا كثيرا ما يكون سببا لعدم التوفيق ونزع البركة في العلم وفي الوقت. قدم رجل من خارج المملكة إلى العمرة عاقد العزم على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو لم يصلي منذ 20 سنة، واليوم تاب إلى الله وحضر إلى العمرة، فما حكم عمرته وما حكم ما فاته من الصلوات، وهل يلزمه قضاء؟ لا شك أنه كان مسيئا فيما مضى، والأمر في هذا خطير جدا، ومسلم في ديار الإسلام وقد بلغ سن التكليف ثم لم يركع لله ركعة 20 سنة، معلوم أن هذا خطر عظيم، وهذه غفلة مخيفة، وهي تدل أولا على هذا التقصير الظاهر، وتدل أيضا على البيئة التي يعيش فيها، وأن الناس في جهل وأنهم في تقصير في جنب الله عز وجل. فمن هنا يجب التناصح والتآزر والتكاتف على النظر في أحوال المسلمين، وبخاصة أن ينظر كل مسلم من حوله من أهله وأقاربه بنيه وبناته وجيرانه، فإن الرجل الصالح يصلح الله به كثير، ولو سلكنا هذا المسلك وأصلحنا أنفسنا ومن حولنا فسوف نجد أن الصلاح فشى وانتشر وأن أحكام الإسلام ظهرت. أما مثل هذا 20 سنة لا يركع لله ركعة، هذا أمر معلوم أنه خطير جدا، ولكن باب التوبة مفتوح، والله سبحانه وتعالى يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. فإذا علم الله سبحانه وتعالى صدق التوبة وصدق الرجوع والإنابة فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة عباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومعلوم أنه قد يكون الإنسان كافرا ثم يسلم ويتوب، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ومن يعمل سوءا أو يضل نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فلا أحد يحول بينك وبين التوبة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك ويوفقنا جميعا إلى توبة النصوح. فعلى كل حال ما دام أنك تبت إلى الله سبحانه وتعالى فاحرص على القيام بسائر الفرائض، وابتعد عن البيئات وقرناء السوء الذين قد يرجعوك إلى ماضيك الأسود، واحرص على أن تجلس مع الأخيار وتختار رفقة صالحة من زملائك في العمل وفي المسكن وجيرانك ونحو ذلك، حتى يكون في ذلك معاون على صدق التوبة وعلى التوفيق أيضا إلى توبة النصوح. أما قضاء الصلاة فالذي أراه أنك تقضي الصلاة، على معنى أنه على حسب ما يتيسر لك تقضي هذه الصلوات، تنظر كم عددها، وعلى حسب الأرفق بك من ليل أو نهار تصلي في أي وقت حتى تنتهي، وأيضا تكثر من النوافل، تكثر من النوافل الصلوات لعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو ويسامح. اعتمرت عن نفسي ثم اعتمرت عن والدتي، هل يحق لي بعد ذلك أن أعتمر عن والدي؟ لا مانع أن تعتمر عن والديك إذا كانا متوفيين، يعني ميتين. أما إذا كانا موجودين وسبق أن اعتمرا عمرة الإسلام فلا مانع كذلك أيضا بعد أن يوكلاك. أما إذا كان لم يعتمرا عمرة الإسلام وهما موجودان وقويان ومستطيعان فلابد أن يأتيا بأنفسهما ما دام أن عندهما قدرة وقوة. أما إذا كانوا متوفين فلا مانع أن تأتيا لهما بعمرة، لكل واحد عمرة إن شاء الله. هل بعد كل طواف يجب أن نصلي في مقام إبراهيم وحجر إسماعيل، أم يكتفى بالطواف حول البيت فقط، حيث إني أقوم بالطواف بعد كل صلاة أحيانا؟ هو يستحب أن يكون بعد كل طواف ركعتان خلف مقام إبراهيم، ركعتان خلف مقام إبراهيم. أما حجر إسماعيل أو الحجر فإنه ليس له سنة خاصة لا بعد الطواف ولا قبله، وإنما تصلي في داخله على اعتبار أنه من الكعبة. حجر إسماعيل وبخاصة الجزء الأمامي منه هو من الكعبة. أما الركعتان اللتان بعد الطواف فهذه مستحبة تصليها خلف مقام إبراهيم إذا تيسر، وإن لم يتيسر خلف مقام إبراهيم لزحام أو نحوه فإنك تصليها في أي مكان من الحرم، لكنك لا تتركها، فهي سنة لكن ليست بواجبة وليست بلازمة. قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. عندما قرأت قال الله تعالى دخل في نفسي بعض الشكوك، أرجو توضيح صفات البخلاء. أنا لا أعرف هذا الأثر، أولا هو ليس من القرآن، هذه ليست من القرآن، يعني إن كانت والدة فهي حديث قدسي وليس من كتاب، ليست موجودة في كتاب الله، إنما أنا لا أعرف هذا على كل حال. وإنما إن كان فهو حديث قدسي. أما البخل فيختلف، يعني قد يكون بخل مالي بحيث أن الإنسان يرزقه الله سبحانه وتعالى ويمد له في الرزق ثم يبخل بحيث لا يصرف ولا ينفق الشيء في موضعه، على معنى الإنفاق في مكانه وفي موضعه على من تلزم نفقته وتجب نفقته من الأقارب والوالدين والأولاد وصلة الرحم والمحتاجين والمساكين والأرامل ونحو ذلك، فتنفق على حسب ما أمدك الله وأعطاك. وقد يكون بخل فيما يتعلق بالصلوات والفرائض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع من البخل على معنى التقصير في الفرائض والتقصير حتى في النوافل، قد يكون شيء من البخل هذا، من حيث إنه كان ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على أن يجلب الخير لنفسه بالاجتهاد بنوافل العبادات من ذكر ومن صلاة ومن صدقة ومن أمر معروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك من ما يطلب من المسلم. يقول: كان هناك شاب سمع شابا يقول في مناسبة: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. فأجابه الثاني: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. فهل هذا الكلام أن يقال في مثل المناسبات أو احتفالات استهزاء بآيات الله؟ هو إذا كان هذا المقصود لا يجوز أن تتخذ آيات الله هزوا، أن تتخذ آيات الله هزوا، لمعنى أنه تلوكها الألسن هكذا. يعني كان السائل يقول أنه كانوا في مناسبة، وأن كان صاحب المناسبة قال لهم، دعاهم إلى الطعام، فقال أحدهم: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، فقال الآخر: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. هل لا يجوز التلاعب بآيات الله على هذا النحو؟ وإن كان مقصوده المزح أو نحو ذلك، فإن هذا كله لا يسوء. أخشى أن يدخل هذا في قوله تعالى في المنافقين: إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فلا يجوز التهاون في مثل هذا، وأن يلوك الإنسان آيات الله في فمه وفي لسانه على هذا النحو. هل يجوز تأخير صلاة العشاء، أي أن تؤدى بعد ساعتين أو ثلاث بعد الأذان، سواء كان بسبب أو بدون سبب؟ هو تأخير العشاء إلى ثلث الليل الأول وأفضل إذا سهل، إذا أمكن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: يعني لولا أن أشق عليهم لأخرها إلى ثلث الليل. فإذا أمكن أن يؤخرها، إما لأنه مثلا غير مرتبط بجماعة كما لو كان مسافرا أو كان مريضا فأخر له عذر، أو كانت امرأة أيضا في بيتها فأخرتها بهذا القصد، فهذا أفضل. أما إذا كان تقام الجماعة أو الجماعة أيضا يشق عليهم، فإنه يصلي بما يرفق بجماعته بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت يصلي بما هو أرفق للجماعة. أما إذا أمكن يؤخرها، إما باتفاقه مع الجماعة، وإما إذا كان إماما، وإما لظروفه الخاصة كما لو كان مسافرا أو كان مريضا في بيته فأخرها، فتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، ثلث الليل الأول أفضل إن سهل. بالنسبة للمرأة المعتمرة في هذا الوقت، ما الأفضل لها، صلاتها في بيتها أو صلاتها في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ أقصد صلاة الفرض والسنة. إذا صلت في المسجد الحرام وهي في لباس محتشم وغير فاتنة أو مفتتنة وملتزمة بأوامر الإسلام، وبخاصة ما يتعلق بالحجاب والستر، فهذا طيب، ويساعدها ذلك على الخير وشهود الخير مع المسلمين، وبخاصة أيضا إذا صحب ذلك طواف وتعبد في هذا البيت من ذكر وقراءة قرآن وعدم اشتغال بالقيل والقال أو النظر إلى هذا أو ذاك أو نحو هذا، وإنما اشتغال بالعبادة والتعبد، فهذا خير كثير. ولو صلت في بيتها في مكة في سكنها قاصدة بذلك البعد عن مثل هذا من مجال الافتتان ونحو، فإن هذا القصد حسن، وتأتي في أوقات يكون المطاف فيها مثلا خفيفا فتطوف وهي مستترة ومتسترة ومتحجبة وخاشعة متذللة لا تزاحم الرجال ولا تقترب من الرجال، فهذه على خير كثير، على خير كثير إن شاء الله. ومثل ذلك يقال أيضا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هل لبس البرقع أثناء أداء العمرة للمرأة يوجب فدية سواء كانت متعمدة أم ناسية؟ إن كانت ناسية فلا شيء عليها أو جاهلة بالحكم فلا شيء، أما إذا كانت عالمة فنعم يلزمها فدية، لأن المرأة لا تحرم بالنقاب ولا بالبرقع ولا بالقفازين، القفازان والبرقع والنقاب تجتنبهما أو تجتنبها المرأة في حال الإحرام، ولو تعمدت لبسها لحاجة أو نحو ذلك، فإن كانت من غير حاجة وتعمدت لبسها فإنها آثمة، إذا تعمدت لبسها وهي تعلم الحكم وليس لها حاجة فإنها آثمة وعليها الفدية، وإن كانت عالمة بالحكم لكن هناك حاجة مثلا فلبستها فإنها أيضا وذاكرة لإحرامها فإنها يرتفع عنها الإثم لكن تلزمها الفدية، وهذه الفدية إما صيام 3 أيام وإما إطعام 6 مساكين وإما ذبح شاة، هي مخيرة بين هذه الأشياء الثلاثة تفعل أيها أرادت. يقول ذكرتم في مسألة سابقة أن اللحية ما نبت على مظهر اللحية من الشعر وأن ما دون ذلك لا يطلق عليه اسم اللحية، فهل يجوز حلق ما نبت فوق الخد؟ أرجو التفصيل في الموضوع. قلنا إن حد اللحية هو من العظم الذي مقابل الأذن إلى العظم الآخر المقابل للأذن الأخرى، وأن هذا كله يسمى لحية. أما الخد فليس بلحية، فلو نبت على شعره على خده شعر فأراد أن يزيله فله أن يزيله لأنه ليس بلحية، أو تحت حلقه أيضا كذلك فليس من اللحية فله أن يزيله، لأن هذا هو مفهوم اللحية عند في اللغة، ومعلوم أنه في هذا الباب إذا لم يرد نص شرعي بتحديد مثل هذه الأمور فإنه يرجع فيها إلى أهل اللغة. سائلة تقول أنا عملت عمرة ونسيت خروصي وعقدي وأنا لبسته، فما الحكم في ذلك؟ لا مانع أن تلبس مثل هذا حليها، لكن على أول الابتعاد عن مثل هذا، لكنه لا يؤثر في الإحرام، لبس الزينة من خروص أو من عقد أو من أساور أو نحو ذلك فإنها لا تؤثر في موضوع الإحرام، لكنها تبتعد عنها على اعتبار أنها قد تلفت النظر أو نحو ذلك، لأن الأصل في المرأة في مقام هذه العبادات أن تبتعد عن موارد الفتن. ماذا يفعل من وجد الإمام يكبر تكبيرة أو اثنتين في صلاة الجنازة؟ يدخل معه على الحالة التي هو فيها، إن شاء أن يقتصر على ما أدركه من تكبير ويسلم مع إمامه، أو يكمله متتابعا كما ذكر العلم، أو أيضا أن يدعو يكمله ولو لم حتى لو رفعت الجنازة يكمله ثم يسلم، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. هل يجوز تلاوة القرآن الكريم من المصحف بدون وضوء؟ لا مانع إذا كان لا يمسه مباشرة، إنما يمسه من وراء حائل كما لو كان عليه قفاز فيمسكه بقفاز أو يقلبه بقماش أو يقلبه بعود، فلا مانع أيضا أن يقرأ من المصحف. هل الذهاب إلى غار ثور أو غار حراء شرط؟ لا، الذهاب إليها بنية التعبد بدعة، أو بنية الصلاة هناك أو أخذ من ترابه هذا بدعة، هذا لا يجوز، هذا محرم. أما الذهاب إليه من أجل الاطلاع عليه والنظر فيه فهذا الأمر فيه واسع. أما إذا كان المقصود تلمس قرب عنده أو تمسح به أو صلاة فيه فإن هذا من البدع وغير سائغ ولا يجوز. وإنما وحتى الذهاب إلى عرفة في غير يوم عرفة بهذا القصد أيضا هذا من البدع. أو أن يذهب الإنسان إلى جبل عرفة ليصعد الجبل ثم يصلي في أعلاه، هذا أيضا من البدع. أولا الموقف هو عرفة، ولا تكون موقف إلا في يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، ومع ذلك فإنه ليس هناك عبادات خاصة ولا أذكار خاصة ولا زيارات خاصة لهذه المرة، لا إلى منى ولا إلى عرفة ولا إلى مزدلفة ولا إلى الجمر. أما من ذهب إليها من أجل أن يراها ويتعرف عليها وينظر فيها فهذا لا مانع منه، لكن لا يخصها بصلاة ولا بدعاء ولا بتمسح ولا بأخذ تراب ولا نحو ذلك. هل يجوز دخول مكة بالنسبة للحائض بدون إحرام؟ إذا كانت جاءت من أجل عمرة من بلدها، نوت العمرة من بلدها، فإن عليها أن تحرم إذا وصلت الميقات، ميقات بلدها، كمن جاء من جهة المدينة فإن ميقاته أبيار علي وهكذا. أما إذا جاءت لا تقصد عمرة فلا أن تدخل مكة من غير إحرام، لكنها لا تدخل الحرم، لا تدخل المسجد الحرام حتى تطهر. قال: حائض أحرمت فعلا ودخلت مكة وبقيت فيها 5 أيام، فتخرج للتنعيم لتجديد إحرامها أم تغتسل من مكة وتتم عمرتها، علما بأن عمرها 12 عاما، فربما لا تدري مدى صحة احتفاظها بإحرامها طوال المدة. إحرامها صحيح، وليس عليها إلا أن تغتسل إذا طهرت وتذهب مباشرة إلى الطواف ثم السعي ثم التقصير، ولا يحتاج أن تذهب إلى التنعيم ولا تجدي إحرام، لأن إحرامها الأول صحيح. رجل اشترى ماكينات بغرض إقامة مصنع، ولسبب ما تعثرت عمليات البناء وبعد فترة بدأ البناء، فهل يقوم بدفع الزكاة عنها علما بأنها استغرقت أكثر من 3 أعوام بدون استعمال؟ لا، هذه لا زكاة فيها، لأنه ما اشتراها بقصد التجارة إنما اشتراها بقصد العمل. أما لو كان تاجر ماكينات أو وكيل ماكينات يبيعها ويصرفها على التجار فنعم هذه فيه زكاة. أما ما دام اشتراها لعمله الخاص ولو كان عملا تجاريا كمصنع فإنه لا شيء في ذلك إن شاء الله. هل تدفع الزكاة عن الأشياء قطع الغيار والخامات التي تشترى وتخزن بقصد استخدامها في عمليات التصنيع؟ أيضا هذه لا زكاة فيها، التي قطع الغيار التي توضع في مستودعات الشركات مثلا أو المقاولات أو المصانع من أجل أن يستبدل بها التالف من الماكينات فإن هذه لا زكاة فيها. إنما قطع الغيار التي عند الشركات التجارية والوكالات التجارية والمحلات التجارية التي تبيع قطع الغيار للناس سواء سيارات أو ماكينات، نعم هذه فيها زكاة لأنهم قصدوا بها التجارة. صلاة الجنازة 4 تكبيرات نرجو شرحها. نعم، صلاة الجنازة 4 تكبيرات، يكبر التكبيرة الأولى رافعا يديه ثم يقرأ بعدها بسورة الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت بأن يقول مثلا مما ورد: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك على